ليلة في النادي وبعد. موعدنا الليلة مع المحاضرة العامة كما اتفقنا عليه أحد من كل شهر عربي، سيكون موعدنا مع محاضرة عامة. واليوم موعدنا مع كتاب للإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، وهي رسالة صغيرة لطيفة المسماه بفضل علم السلف على علم الخلف. فضل علم السلف على علم الخلف، نتعرف من خلالها على شيء من هدي السلف ومن علمهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف عليه رحمة الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذه كلمات مفتقرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فضل علم السلف على علم الخلف. مصطلح السلف والخلف: السلف هم الصحابة بدرجة الأولى رضوان الله عليهم جميعا، ثم يلحق بهم أهل القرون الفاضلة، القرون الثلاثة الأولى، ثم من سار على ضربهم ونتج على نوانهم ممن يتدللون بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا إلى يوم القيامة. فكل من كان على مذهب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فهو من السلف، بمعنى أنه من أتباع السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والخلف ضد ذلك، فكل من لم يتبين أو يحتكم إلى الكتاب والسنة لفهم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فهو خلفي، ولو كان في العصور المتقدمة. فلو أن إنسانا في العصور المتقدمة لم يتخذ مذهب السلف مذهبا فهذا خلفي، كمثل الخوارج وكمثل المعتزلة الذين كانوا في العهود الأولى ومع ذلك ليسوا هم من السلف. فالفرق بين الخلف والسلف ليس فرقا زمنيا، وإنما فرق منهجي. فمن كان على ضرب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فهو سلفي، ومن كان بضد ذلك فهو خلفي. يقول المؤلف عليه رحمة الله: فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام الحمد وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول يعني النافع، فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم عليه السلام وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فكل ذلك علم نافع. وما قص سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. فالعلم في نفسه علم نافع، ولكن الآفة في من تحمله حيث لم ينتفع بذلك العلم النافع. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. وقال تعالى: وأضله الله على علم. وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله، يعني من أضله الله؟ أضله الله تعالى هو عنده هذا العلم ومع ذلك ضل عنه. يقول: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب، أي العلم في ذاته مديون، فقوله تعالى في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي العلم المخالف لما جاء به الأنبياء، فلا يكون علما نافعا، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال أهل العلم وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. استعان النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع، وفي ذلك إشارة إلى أن هناك علم لا ينفع. وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. وخرج النسائي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرج ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل الله علما نافعا، وتعوذ بالله من علم لا ينفع. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. فهذا علم نافع، فالرسول عليه السلام يسأل الله عز وجل أن ينفعه بذلك العلم النافع. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرجه أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما رب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا رب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث مريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، وإن من العلم جهلا، إن من البيان لسحرا، وإن من العلم جهلا. وأن قعقعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك، يعني التكلف العلم، والتكلف العلم مذموم. كمن يأتي إلى بعض أقوال السلف في بعض المسائل، وعادة السلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنهم إذا جاءهم أثر أغلقوا باب النظر، بمعنى أنهم إذا وجدوا في مسألة آية أو حديثا أو أثرا يحتج به، فحينئذ لا يقسمون عقولهم ولا الاستراضات العقلية المجردة لصرف هذه الأدلة أو تلك النصوص عن ظاهرها أو عن مراد الله عز وجل منها. فمن يضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال لعله أراد كذا، هؤلاء متكلفون في العلم، كما جاء عن أبي هريرة أنه سئل عن مسألة فأجاب بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له السائل: لعل رسول الله أراد كذا، لعله أراد كذا، وأخذ يضرب الاحتمالات لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخرج لحديث رسول الله الأمثال. أي احتمالات مستبعدة. وكذلك ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنه رؤيا وهو يقبل الحجر، فقال له رجل من أهل اليمن: ما لك يا ابن عمر تقبل الحجر؟ فقال: أخبرني أبي عمر بن الخطاب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال ذلك الرجل اليمني: لعل رسول الله قبله لكذا، لعله لكذا، لعله لكذا. أخذ يضرب احتمالات مستبعدة. فقال ابن عمر رضي الله عنه: دع لعل هذه باليمن، دع لعل هذه باليمن، أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، فنحن يقبل تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. هكذا. أما الاضطرابات العقلية مجردة وكثرة وضع الاحتمالات في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لم يكن من شأن السلف عليهم رضوان الله جميعا، وهذا هو التكلف المذموم. ويفسر أيضا بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل، العلم الذي لا يستفاد فيه فائدة هو لا ينفع، ولو أنه لا يضر فهو أيضا جهل. يقول: لأن الجهل به خير من العلم به، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، فهو شر من الجهل. وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقيل إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، ذم للبيان وليس مدحا له. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، إنما هو ذم للبيان وليس مدحا له، يعني أن يؤتى الرجل من البيان بحيث يقلب الحقائق ويزين الباطل، فهذا بطبيعة الحال من البيان المذموم. أما البيان الذي يعينك على فهم الكتاب وفهم السنة وفهم كلام السلف فهو البيان الممدوح. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، أي تعيين. ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، ما أعلم فلانا أي ما أكثر علمه. قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر، أي التوغل في معرفة الأنساب، وليس من الأنساب التي توصل بها الأرحام كما جاء الحث على ذلك، وإنما التوغل في معرفة الأنساب، كما ذكر المحظيم أنه أوصل الأنساب إلى آدم أو إلى نوح. وبطبيعة الحال هذه الأنساب كلها منقطعة ولا يعرف حقيقتها. الله تبارك وتعالى يقول: وقرونا بين ذلك كثيرا، فهذه القرون لا يعلم حقيقتها ولا يعلم أشخاصها إلا الله عز وجل. وخرجه أبو نعيم في رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، بأنساب العرب، وأشعر الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب وزاد في آخره. أي علم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا الكلام مشهور من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. يقول المؤلف: وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلته عن غير ثقة، لأن بقية معروف بالتدليس وهو يدلس عن المجروحين وعن الهيكل. يقول: آخر حديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن جابر الإفريقي، وفيه ضعف مشهور. قال: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، هذا هو القدر المشروع والمنهوج. من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وخرجه حمير بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد رواياته ابن لهيعة. بعض الناس يتوغلون في معرفة العربية لدرجة أنهم أدخلوا في النحو بعض القضايا الفلسفية التي ما خطرت على خاطر ولباء العرب الذين هم أهل اللغة وأصحاب العربية، ما كانوا يتصورون ولا فرق على أذهان هذه الاحتمالات الفلسفية أو تفسيرات المستمعات. ومع ذلك كانوا أهل فصاحة وأهل علم وأهل لغة من غير أن يتعلموا هذه التفسيرات الفلسفية. وخرج أيضا من رواية محمد بن هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا. تعلم النجوم، فهذا إنما يتعلم منه القلب الذي يعينك على معرفة الأوقات ومعرفة الأمكنة. ثم أمسكوا وتعلموا من النسبة، أي الأنسان لا تصلوا به أرحامكم. وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. تعلموا من النجوم أي الجهة، ما تعرفون به الجهة، ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي، يعني إبراهيم بن يزيد النخعي، هو من أئمة التابعين. وكان الإمام النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يمتده أن يتجهين في الطرق، لأنهم ما كانت لهم وسائل يعرفون بها الطرق إلا تلك النجوم، كما قال الله: بالنجم هم يهتدون. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق. أحمد هو ابن حنبل، إسحاق ابن راهويه. ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به. وكره قتادة، هو ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. سفيان بن عيينة ذكره حرب يعني الكرماني عنهما. وقال طاووس: ربنا وبلغ في النجوم ومتعلم حروف ابي جاد ابن الهول ليس له عند الله خلق. طبعا اخر هذه لها حكايات طويله وعلم طويل، لكن ليس كما نعرف نحن انها الحروف الابجديه، لكن هي لها قصه ولها حكايات موجوده في كل الموضوعات. خرج يعني الكرماني وخرج حميد بن زنجويه من روايه طاووس عن ابن عباس. كل ذلك يدل على ان السلف عليه رحمه الله تعالى ما كانوا يتكلفون العلوم وما كانوا يتعلمون الا ما ينتفعون به وما يحتاجونه في دينهم او دنياهم. اما ان يتعلموا علوما مجرده لا ينتفعون بها فهذا علم لا ينفع، وهو شر من الجهل كما سبق عن المؤلف عليه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: هذا محمول على علم التأثير لا علم التفسير. لا علم التفسير، علم التفسير اعتقاد ان النجوم تؤثر لها تأثير. وعلم التفسير اي العلم ان تتعلم النجوم ما تستطيع ان تسير به، اي تسير به في الطرقات وفي الصحراء. يقول: هذا محمول على علم التأثير لا علم التفسير، فان علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث الموضوع: ومن اكتبت شعبة من النجوم فقد اكتبت شعبة من السحر. أن تعتقد أن النجوم لها تأثير. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العياسة والطيارة والطرق من الجبل. والعياسة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. قرابين لها كفر والعياذ بالله. واما علم التفسير فاذا تعلم منه ما يحتاج اليه للاهتداء، اي في الصحراء، ومعرفه القبله والطريق اي اتجاه القبله، كان جائزا عند الجمهور، كان جائزا عند الجمهور. ولكن هذا بشرط،
يقول وما زاد عليه ولا حدث. يعني تتعلم من علم التفسير من علم النجوم ما تحتاج به الى معرفه القبله ومعرفه الطريق، بخلاف ذلك لا تتعلم فانه علم لا ينفع بل يضر. يقول وما زاد عليه فلا حاجه اليه، وهو يشغل عما هو اهم منه، وربما ادى التدقيق فيه الى اساءه الظن بمحارب المسلمين في امطارهم. بمعنى انت تريد ان تتعلم القبله من علم التفسير، ولكن لا تبالغ فيه ولا تتوحش فيه بما قد كفتك الشريعه مؤونته. يعني الشريعه جاءت بوسائل معرفه القبله وبوسائل معرفه الهلال، هلال الشهر. هذه الوسائل الشرعيه الشريعه قد اقرت، فهل تكتفي بما جاءت به الشريعه؟ بطبيعه الحال هناك وسائل تستطيع ان تهتدي بها من خلال النجوم، ان تعرف اتجاه القبله او ان تعرف مواقيت طريق الشهور الهلال يعني. فاذا وجدت وسيله شرعيه ووسيله غير شرعيه قدمت الوسيله الشرعيه، ولو كانت وسيله غير شرعيه صحيحه في ذاتها، لاننا كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام نحن امه يبدا نكتب ولا نقرا، امه كما جاء في الحديث ناخذ، وكما جاء في الشرع نتدين، ولو كان بامكاننا ان نتوصل الى ما هدانا اليه الشرع من غير طريق الشرع. يقول وما زاد عليه فلا حاجه اليه، وهو يشغل عما هو اهم منه، وربما ادى التدقيق فيه الى اساءه الظن بمحارب المسلمين في انصاره. يعني جاء الاثر عن الصحابه وهو مرفوعا ما بين المشرق والمغرب قبله، ما بين المشرق والمغرب قبله. فانت اذا اردت ان تهتدي الى القبله عن طريق النجوم فربما ادى ذلك الى التضييق على المسلمين، لانه هو وسط عليه الامر. فأنت باستعمالك الهجوم لمعرفة القبلة في مجال الشريعة توسعت فيه تضيق ما وسعته الشريعة، كما وقع ذلك الكثير من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يقضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمثال وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجزي وقال إنما ورد لا بين المشرق والمغرب قبلة، فما جاء فيه الشريعة فلا يبحث عنه في غير الشريعة. ولو كان بإمكاننا أن نهتدي إليه من غير الشريعة، لكن الشريعة كفتنا المؤنث. يعني لم يرد اعتبار الجد ونحوه من النجوم، ما دام أنه يقول ابن رجب في شرح البخاري حول هذه النقطة أن أحمد عليه رحمه الله لم يمكن اعتبار الجدي على اساس ان الجدي يخطئ في معرفه الجهل، وانما اراد ان الجدي اذا ادى الى نتيجه غير النتيجه التي تؤدي اليه الشريعه فانها تقدم الشريعه. وقد انكر ابو مسعود على سعد رضي الله عنهما قوله ان الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزواج يختلف في البلدان. يقول وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وقد كان بإمكانهم أن يتكلموا فيه، فيكون الكلام في ذلك من قديم الاتباع في الدين والتكلف، كما جاء عن الإمام مالك عليه رحمه الله لما سئل عن الاستواء، وأنكر ذلك على السابع على أساس، وقال ان السؤال عنه بدعة على اساس ان الصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد كان بامكانهم ان يسألوا. فهل مسألت الا يتعمق في مثل هذه المسألة؟ يقول وان كان اهله يقطعون به، يعني اهل النجوم، وان كان اشتغال به ربما ادى الى فساد عريض، كما جاء في مواقيت البلاد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الهلال سبل رؤيته وأصول رؤيته في الجمعة عليكم في أخير عيد الشعبان 30، فاعتبر الرسول هو الرؤية الرؤية البصرية، وقد كان الإنسان يعني اعتبر الكتاب، وقد كان الكتاب موجودا قبل الإسلام، فلم يعتبره رسول الله لما اعتبر الرؤية المجرد رؤية فيغم عليكم فارجعوا إلى الكتاب. ولما قال فيغم عليكم فأقبره أو فأخبره عيسى شعبان 30، يقول وقد اعترض بعض من لا يعرف من بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول في ثلث الليل الأخير، حديث ان الله ينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الحديث المعروف. هؤلاء من الجمهور او الذين يعتبرون يتوقنون ويتعمقون في مثل هذه العلوم ادوهم ذلك الى انكار حقائق متقرره بدين الله عز وجل، كمثل هذا الذي نحن بصدده يقول وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول في ثلث الليل الاخير، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف الجدات، فلا يمكن ان يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام خف هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بجمرة المخالفين المنافقين المكذبين. لو أن بعض الناس في عهد النبي عليه السلام ذكر هذا السؤال لأصبح من المنافقين الذين يخالفون رسول الله ويعترضون على رسول الله ويشككون ذات في دين الله عز وجل. ونحن اصلا لا نعرف صفه النزول، صفه النزول لا نعرفها، فكيف نعرفها بالمقاييس الدنيويه والحسابات المعروفه دنيويا ونحن اصلا لا نعرف الصفه ولا كيفيتها؟ وكذلك التوسع في علم الانساب هو مما لا يحتاج اليه، وقد سبق عن عمر وغيره من عنه معانا طائفة من الصحابة والتعليم كانوا يعرفونه ويحتملون به لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا، يعني التوغل في معرفة اللغة وأشعار العرب والبلاغة والبديع ونحو ذلك بحيث يزيد على القدر المحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة، يحرمه كما هو أفضل من ذلك من تعلم أحكام الله تبارك وتعالى وتفسير كتاب الله وفهم حديث رسول الله وفهم كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا، فإن العمر قليل، فأنت تقضي عمرك في تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله وتعلم كلام السلف أولى من أن تتوغل في تعلم اللغة العربية وأن تتعمق في ذلك. وقد سمع القاسم ابن مخيمرة علم النحو، وقال أوله شغل وافعه فبي، وأراد به التوسع فيه، التوسع فيه. وكذلك سمع أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيدة، أبو عبيدة هو معمر ابن مرتدى وهم أهل اللغة، ولكن ما أظنه يقصده، إنما يقصد أبا عبيد بن القاسم بن سلام، لأن أبو عبيد هو المعاصر للإمام أحمد وهو الذي له كتاب البيت، وأنكر على أبي عبيد بن توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. انظر إلى هذه السلف رضوان الله عليهم جميعا، وأيضا يدخل في ذلك التوسع في معرفة القراءات، قراءة القرآن، فبعض الناس يتوغل في معرفة قراءات القرآن بما يصرفه ذلك عن أن يتفقه في القرآن ويتفهم معاني القرآن، واضح؟ وإنما يكفيك من القرآن أن تتعلم قراءة لكي تحسن القراءة، وإن كان هناك قراءة لها تأثير في فهم آيات أو فهم حكم كما نعرف أن هناك بعض القراءات يمتنع عليها حكم شرعي، فهذا إنما يعرف على حدته من غير أن تعرف قراءة القرآن حرفا حسب بما في ذلك مشغلة عما هو أهم منه، وإن كان هو مهم في حد ذاته. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني إذا احتجت إليه فبالقدر الذي تحتاج ولا تزيد. إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني انه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام وما زاد على ذلك فإنه يفسد. وأنك استفدت من الملح في الطعام فإن الطعام يفسد، واضح؟ فلا بد أن تأخذ من الملح ما تحتاجه لاستقامة الطعام. يقول وما زاد على ذلك فإنه يفسد، وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به الحساب، ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها. والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأنهار وثقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه، يشغل عما هو أهم منه. طبعا قضية الأهمية هنا مهمة جدا، كما نرى مثلا بعض إخواننا يتوخلون في معرفة الواقع تحت اسم علم فقه الواقع. فعلم فقه الواقع نحن في حالة إليه، ينبغي على المرأة أن يكون عارفا بواقعه، ولكن لا يتوخل فيه بحيث يصرف ذلك عن أن يتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معرفة حدث الكلام السلف الصالح. فتجده يقضي الساعات طوال والايام بل والشهور والسنين في قراءة الشيخ والتلميذ من اجل ان يعرف واقع الكفار وواقع المسلمين، ويشعر ذلك ان يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، فيأتيه من ذلك القدر الذي يعينه على ان يفرق بين الحق والباطل وان لا يقع في شباك اعداء الله تبارك وتعالى. واما ما احدث بعد الصحابه من العلوم التي توسع فيها اهلها وسموها علوما، وظنوا ان من لم يكن عالما بها فهو جاهل او ضال، فكلها بدعه، العلوم المستحدثه، وهي من محدثات الامور المنهي عنها. فمن ذلك ما احدثه المعتزله من الكلام في القدر وضرب الامثال لله، هذه علوم محدثه مستحدثه. ما كان يعرفها السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما كان يعرفون هذه الاشياء. وقد ورد النبي عن الخوض في القدر وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال امر هذه الامه مواسيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: اذا ذكر اصحابي فامسك، وإذا ذكر النجوم فأمسك. بعض الناس يحل له أن يقول فيما قال فيه الصحابة، أي في الفتن التي وقعت في الصحابة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ومن أهل السنة ألا يخاض في ذلك، بل نترحم عليهم جميعا ونعلم أنهم جميعا كانوا مجتهدين، منهم المصيب ومنهم المخطئ، ولا نخوض في ذلك ولا نتكلم في صحابي على حساب صحابي آخر. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال، وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أصحابي شتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيحبك الله في النار على وجهك. فخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يتكرر. ومن يعين خوض في القدر يكون على وجهين، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآل والناسي له بأخرى، ويقع الجدال في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد ينهي عن ذلك. يشير إلى حديث إلى مروية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يختصمون في القدر، وفي رواية يتدارؤون القرآن، فكأنما يقرأ في وجهه حبر الناس، بل احمر وجهه صلى الله عليه وسلم من الغضب. فقال: بماذا أويتم؟ يعني ما بهذا أويتم؟ أو لماذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. وماذا الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيادة العقلية كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وهذه الشبهة التي قام عليها مذهب القدرية والعياذ بالله، وقول من خالفه: إن الله جبر العباد على أفعالهم، فهؤلاء الطرف نقي أو كان الجبرية ما له في ثبت خلق ورد على القدرية بالأدلة العقلية المجردة بعيدا عن القرآن والسنة، فهؤلاء ضلوا وأولئك ضلوا. ومن الخوف في سر القدر، وقد ورد الرجل عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حل حدوه من الكلام في ذات الله وصفاته، في ذات الله الرحمن على عرش استوى، لما خلقت اليدين تجد بأعيننا، كل هذه الصفات تكلم فيها هؤلاء المعتزلة والجهمية، وأقرب منهم من يؤولها منهم من ينفيها، وهؤلاء كلهم على ضلال مبين. ومن حدث حدوه من الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول المجردة، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعال الله تعالى، وهذا كلام في ذات الله وصفاته تعالى. وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك، نفى هذه الصفات لاستلزامه عنده أي في ظنه التشبيه بالمخلوقين، التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة، لو رؤيت يعني ينفذ رؤية يوم القيامة للمؤمنين، لو رؤية لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة تنظر للدل العقلية وكيف تؤدي إلى كفر والعياذ بالله. وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ينفذ إيه الكلام. ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه بهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الامور كثير ممن انتسب الى السنه والحديث من المتاخرين. هذه اسس المتاخرين لقله العلم في المتاخرين عامه، غالبا ما يتاثرون ببعض اقوال اهل البدع، ولكن السلف رضوان الله عليهم جميعا ما كانوا يأثرون بذلك، وما كانت هذه البدع تؤثر فيه. انظر الى الامام احمد عليه رحمه الله تعالى لما اخذ في محنه، والمعتزله يقولون له يقولون له الايات، يقولون مثلا ان الله تبارك وتعالى يقول انا جعلناه قرانا عربيا، وهل يجعل الا ما هو مخلوق؟ وهل يجعل الا ما هو مخلوق؟ فماذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى؟ كان يوضعهم بالقرآن، يقول إن الله يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل هم خلقوا الملائكة وجعلوهم إناثا؟ هل الكفار الذين جعلوا الملائكة إناثا هم خلقوهم أم صيروهم وتصوروا أنهم إناثا؟ فجعل هنا بمعنى إيه؟ صير، وليس بمعنى خلق وأبدع. وكان الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى يقول له ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به للناس. أنتم عايزين أقول القرآن مخلوق؟ ماشي، أنا هقول آية من القرآن، هقول حديث وأنا أتكلم به، لكن الفلسفة العقلية بتاعتي إيه؟ معرفهاش. ولما خرج كان يقول لابن عبد الله إنهم ينكرون الأوصاف، ينكرون الأوصاف استعظاما لذلك، انهم لا يهتدون الاثار ولا يعتبرون الفرقه كلمه قائمه عليه رحمه الله. وثاني من نرى ما اثبات ذلك بادله العقود التي لم يرد بها الاثر، ورد على اولئك مقالتهم كما هي طريقه مقاتل ابن سليمان ومن تبعه كنوح بن ابي وريه، وتبعه طائفه من المحدثين قديما وحديثا كالبيهقي وغيره، وهو ايضا مسلك الكراميه، فمنهم من اثبت اثبات هذه الصفات الجسم اما لفظا واما معنى، ومنهم من اثبت لله صفات لم ياتي بها الكتاب والسنه كالخلق وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثالثه. وهذا كله من غايه توغلهم في علم الكلام والافتراضات العقليه والفلسفه المستورده التي ليست لها اصل في كتاب الله ولا في سنه رسول الله ولا في كلام السلف، ومن هي اخذت عن اهل اليونان القدماء. وقد انكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهل، يعني جهل الكفار من الجهميه بادله العقول، يعني انكروا على مقاتل بسليمان انه رد على جهل بالادله العقليه. وهل في دلال على ان على خطا المقوله الشائعه ان المعتزله دخل على ايديه في الاسلام امم، وهذا هم دخلوا في الاسلام ولكن على بدعه الاعتزال، ولم يكونوا مسلمين خلق على طريقه اهل السنه والجماعه عليهم رحمه الله تعالى. فقد انكر السلف على مقاتل قوله في رده على سم بادله العقل وبلغوا في الطعن عليه. ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن ابراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا من امرار ايات السفه واحاديثها كما جاءت من غير تفسير، لا تفسير الله ولا تكييف ولا تمثيل. الرحمن على عرش استوى، نؤمن بان الرحمن على عرش استوى. كيف استوى؟ الله اعلم، الله اعلم. لو كان علم ذلك مفيدا لنا لعلمنا الله اياه ولعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لتنقل اليه صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك فما سال صحابه النبي عليه الصلاه والسلام رسول الله عن ذلك، فعرفنا ان الخير في عدم التوغل في ذلك والبحث عنه. ولا تحكم من عن احد منهم خلاف ذلك البحث عن احد من السلف. وهذا كلام قوي جدا. الإمام التابعي عليه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يحكي مناظرة دارت بينه وبين بعض المتأخرين الذين يؤولون الصفات، فقال لهم شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى: أريد منكم أن تأتوا بواحد من السلف وأثق الشيخ أول آية من آيات السلف، أي حملها على غير ظاهرة، يعني فكر العلم مثلا بالقدرة أو نحو ذلك كما تقولون، أو يد بالقدرة أو نحو ذلك. هذا واحد من السلف واحد فقط. إما شيخ الإسلام عليه رحمه الله قال: ائتوني برجل واحد من السلف أول آية من آيات السلف وأنا أرجع عن قبل. فأخذوا يبحثون في الكتب، فتحوا بقى كتب البيهقي، لأن كتب البيهقي مليئة يعني يجدون في ذلك فيها بعض ما يقرون. فجاءوه بعد ايام وقال له: وجدت. قال فقال لهم شيخ الاسلام: لعلكم وجدتم ما في كتاب البيهقي كتاب اسماء الصفات عن الشافعي انه فسر قول الله تبارك وتعالى فحيثما كنت تولي وجه فينما تكونوا تولي فسمى وجه الله. فقال الشافعي: قبلة الله. قالوا: نحن في رجلك. فقال: هذا خطأ، ليست هذه الآية من اتفاق المسلمين من آية اتفاق أصلا، وإنما الجهة هي القبلة لغة. فالشافعي فسر الآية من حيث اللغة وليس الوجه هنا وجه الله تبارك وتعالى بمعنى أن الآية من اتفاق الله تبارك وتعالى، واخذ يحلل ذلك ويرد عليهم رد قوي جدا ترجعوا اليه في الفتاوى. الشاهد ان الامام ابن تيميه كان على علم بانه لم يخذ بذلك واحد من السلف، وحتى هذا الاثر الذي كان على الشافعي كان على كان الامام ابن تيميه على علم به، وهو الذي بين لهم انه ليس من السلف. ولا تسمع عن احد منهم خلاف ذلك البته، خصوصا الامام احمد. ولا خاض في معانيها، ولا ضرب مثل، ولا خوض في معانيها، ولا ضرب مثل من الأمثال لها. لم يتعمقوا في ذلك بمرة. وإن كان بعض من كان قريبا من ذلك الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك كما لا يقتدى بمقاتل. يقول: إنما الاقتداء بأئمة الإسلام عليه رحمة الله كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وغيره ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجهل. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشره الى شيء من الكلام فلست منه. كل ما كان عنده علم فلم يصل علمه يحتاج الى شيء من الكلام. وهي عادة في قليل العلم، عادة قليل العلم الاشياء، ومن قل علمه كثر كلامه، من قل علمه كثر كلامه، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في هؤلاء الذين يفتون بالرأس، قال إن هؤلاء قوم، إن هؤلاء قوم قد أعجبتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوا. لم يستوعب لقلة علمه في السنة كثر كلامهم بما يتعارض مع السنة، وكثر قولهم في المعقول، ولا يقول في المعقول إلا من هو محروم من المعقول، لأن هي علم العلم النقل وعلم العقل. فمن كان عنده علم بالنقل لا يحتاج أبدا إلى العقل، بل حين أنت يعلم أن العقل السليم موافق للنقل الصحيح، العقل السليم موافق للنقل الصحيح. ولكن لما كان القول على جهل بالمنقول عن رسول الله وعن السلف اضطروا الى ان يقولوا في المعقول من غير هدي ومن غير معرفه بما كان عليه رسول الله والسلف، فضلوا واضلوا. ومن ذلك اعني محدثات العلوم ما حدثه فقهاء الراي من ضوابط وقواعد عقليه وفروع الفقه ورد فروع الفقه اليه، وهذا تجده في كتب اصول الفقه كثيرا، واغلب كتب اصول الفقه مليئه بهذه القضايا العقليه المجرده، وتجد قواعد عقليه مجرده تتنافى مع الواقع من المسلم الروايه او من فقه السلف عليه رحمه الله تعالى. والسلف عليه رحمه الله مثلا حين ناتي الى بلد الروايه حينما ينظرون في الاحاديث لا يحكمون على الاحاديث بالافتراضات العقليه، وإنما يحكمون على الحديث بمعرفتهم بواقع الرواية نفسها، بواقع الرواية نفسها. تجد مثلا من ليس عنده علم بالحديث ولا علم بواقع الروايات ولا كيف تقع الأخطاء في الروايات، تجده حينما تأتي الرواية مثلا مرة موصولة بذكر رجل ومرة لم يذكر فيها ذلك الرجل، مرة موقوفة ومرة مرفوعة، مرة مرسلة ومرة موصولة. تجده عنده اضطراب عقلي بيسجله في كل الاحتمالات، يقول لعله سيعه مرة هكذا ومرة هكذا، ويقول يقول لعله هذه احتمالات عقلية. بينما محدثون النقاد عليهم رحمة الله تعالى لا يخوضون في هذه الاضطرابات العقلية، وإنما يعرفون متى يرجحون كون الرواية موصولة ومرسلة صحيحة، أي على الوجهين صحيحة، ومرة يميلون إلى ترجيح وجه من الوجهين، وهذا كله بعلمهم بالقرائن وبعلمهم بالمواضع التي يقع فيها الصواب ويقع فيها الخطأ. فهم يحكمون بمقتضى معرفتهم بواقع الرواية، ولكن بمجرد الاحتمالات العقلية مجردة، ولكن بمجرد الاحتمالات العقلية المجردة. تجدهم يقول لعله تنعوا مرة هكذا، كلها لعله لعله لعله، المخالف يقول لعله يسمعه ولا هذه ولا هذه. لعل عندنا به باليمن ولعل وحيد لا نهاية لا، ولكن متى نميل إلى ترجيح الوجهين، متى نميل إلى ترجيح وجه من الوجهين، لا يستطيع أن يصل في ذلك إلا من عنده علم بواقع الرواية ومعرفة بمواضع الإصابة ومواضع في الروايات. فرق بين علم السلف والخلف من هذه الحيثية أن علم السلف مبني على معرفة بالواقع، علم ملموس، علم الواقع ملموس، وليس علم خيالي تخميني مجرد افتراضات عقلية لا واقع لها ولا وجود لها في الخارج. ومن ذلك يعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وتوافقت أم وافقتها طرقا لتلك القواعد المقررة، وإن كان عصوها مما تأولوها على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها،
وهل يجب أن يقوى عينة الإسلام على من أنكروا بفقهاء هذا الرأي بالحجاز والعراق وما له في ذمه وإنكاره؟ فأما الأئمة قلت اسمع فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث حيث كان. انظر إلى سيدنا أبو زناد يقول إن السنن كثيرا ما تزيد على خلاف القياس. هذا الأثر خرجه البخاري في كتاب الصيام للصحيح. إن السنن كثيرا ما تزيد على خلاف القياس ولا يجد المسلم بدا من أن يأخذ بالسنن. الذي تأتي الخلاف الرأي وخلاف القياس لابد حينئذ أن تأخذ بالسنن. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث حيث كان. إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند غيره منهم. يعني كل شيء الأئمة كله أنه على ترك هذا الحديث. هو عدم العلم العمل به بعض الناس يقول أن السبب صحيح لابد أن نعرف موقف الأئمة من هذا الحديث وهل هذا الحديث معمول به أم هو منسوخ أو معلول عندهم. لأن عدم عمل الأئمة في الحديث لا يكون إلا لأحد أمرين، إما أنه منسوخ عندهم هو صحيح ولكنه منسوخ، أو لأنه ضعيف معلول بعلة خطية ينبغي عليه أن ترجع إلى أهل العلم حتى يعلموك هذه العلة، ولو تطور أن تترك الأمة كلها العمل بحديث صحيح لا نسخ فيه ولا علة. هذا إساءة ظن بالأمة عليهم رحمة الله تعالى. فأما الأئمة وفقهاء الحديث فإنهم يتبعون الحديث حيث كان. إذا كان معقولا فيه عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفقوا على تركه فلا يجوز العمل به. لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. وهذا كلام في غاية الأهمية. بعض الناس هو بيشوف الحديث إسناد صحيح ويقول بعض الناس حديث الإسناد صحيح ولا يقول أن يخالف ولم خالفه فهو مبتدع هو يأسف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسوق الآيات أول يشاقق الرسول من بعد ويقول الحديث دم ذلك كأن هذا الصحة سيتنازل عن كل من ترك الحديث من قبل من العلم الذين من الصحابه والتابعين والعلم المطبوعين. ولكن ينبغي علينا ان لا نخرج عن السلف. الحديث العلم المتعلق بالحديث علمان، علم بثبوته وعلم بدلالته واستنباط الحكم منه. فالعلم بثبوته لا بد ان نرجع فيه الى العلم، والعلم بدلالته واستنباط الحكم منه ينبغي ايضا ان نرجع فيه الى العلم، ولا تقل بالاول ولا تقل بالخلق. قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. يعني إذ كان كما هي عادة الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن القيم وابن رجب الحنبلي وغيرهم أنهم عليهم رحمة الله تعالى بعد أن يحرروا مذهب السلف في مسألة يبرئون ذلك ببعض بأنها قوله موافق للقياس أو أنه موافق للاستصحاب أو نحو ذلك مما يحشدون له الأدلة من القرآن والسنة ونحو ذلك. لكن أن يؤدي الرأي إلى ما يخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا فهذا هو الرأي الذي ينتج شرع الإسلام بعد أن يقرر في القضية أو المسألة هي القرآن والسنة خلال السلف تريده يتوسع في تعليل ذلك وتفسير ذلك وبيان أنه لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى أو مع النصوص الأخرى أو مع القاعدة العامة أو مع الشريعة عامة كما يفعل بذلك الإمام ابن تيمية وابن القيم كثيرا. فأما من خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة والأكثرون أخذوا بالحديث قبل مع وسط الخلاف فيه. ومما ذكره الثلاثة ومما أعلم جميعا الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام. ألكم ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام. تجد بعض الناس يقيمون الحروب والمناظرات والخصومات من اجل هل نفس المراه يبقى الوضوء او لا، من اجل هل الاسبان يبقى الصلاة ام لا. وهذه مسائل اختلف فيها السلف. فنحن مهما اختلفنا فلا نتعدى ما كان عليه السلف، ولا جميعا هم اختلفوا ولكنهم ما تخاصموا وما تجادلوا وما تناكروا من اجل هذه المسائل الفرعيه. واضح؟ فنحن اولئك اختلفنا لا ينبغي ان نجعلها من مسائل الولاء والبراء التي تبني عليها المحبه والكراميه. الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والكرامه ايضا ولم يكن ذلك طريقه ائمه الاسلام، وانما قصد ذلك بعده كما احدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعيه والحنفيه، الشافعيه والاحناف ودع الشافعيه، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك لا اصل له، وصار ذلك علمهم ضيعوا اعمارهم في الجدال والخصومات حتى تعلموا على العلم النافع. وقد انكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا قوت الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خطيون. فقال بعض السلف إذا أراد الله بالعبد خيرا فلح له هذا العمل، أن يتعلم العلم القليل فيعمل به، كما قيل الإمام أحمد ذكر في مجلس الإمام أحمد معروف الكرخي، معروف الكرخي هذا كان رجل زاهد من الدخان، ويعني لكنه كان قليل العلم. فقال قائل الإمام أحمد لما ذكر في مجلسه معروف الكرخي قال القائل انه كان قليل العلم، انه كان يذمه بقله العلم. قال له الامام احمد عليه رحمه الله تعالى وهل نتعلم العلم الا لنصل الى ما وصل اليه معروف، مهما تعلمنا فنحن نتعلم لاجل ان نصل الى العمل، ومعروف مع قله علمه عمل بما عنده من العلم القليل. وهناك من عندهم العلم الكثير ولا يعملون به بل يجادلون به ويخاصمون، رحم الله الامام احمد. وقال بعض السلف اذا اراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل واغلق عنه باب الجدل، واذا اراد الله بعبد شرا اغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك عليه رحمه الله ادركت اهل هذه البلده وانهم يكرهون هذا الاكثار الذي كان عليه الناس اليوم يريد النتائج، وكان يعيب كثره الكلام والفتيا، ويقول يتكلم احدهم كانه جمل مغتلب، يقول هو كذا هو كذا، يهذر كلامه، يعني يتكلم بالكلام الكثير ليظهر علمه ويظهر معرفته، وهذا لازم يكون من عاده السلف رضوان الله عليهم جميعا. وتجد من ذلك ايضا التكثر من سماع الاحاديث الغلط، في مثل واحد منهم يقول عندي 20 حديث في مساله فلانيه، وكل احاديث غلط لا اصل لها، كما قيل انه ذلك الامام يحيى بن معين عليه رحمه الله فقال انهاكم التكاثر حتى تزدتم من الخطر، كلا سوف تسلم. فهذا الاكثار مما لا ينتفع به. والامام احمد عليه رحمه الله تبارك على لما زوج عن حديث ابي قريب عن اسامه حماد بن اسامه حديث المؤمن يأكل في معنى واحد وكافر يأكل في سبعة أمعاء، الحديث صحيح ومشهور لا بضعف، ولكن الإمام أحمد أنكر هذا الطريق على وجه الخصوص فاستغربه وأنكره إنكارا شديدا. فلما سأله الإمام أبو داود في مسائله عن هذا الحديث بهذا الإسناد فقال يجيئون إلى حديث من 30 وجها أحاديث غائظة ما أقل العلم فيه، ودعنا ينكر نحو هذه الطرق. يقول الامام ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله تبارك وتعالى بهذا العلم، ولم يكن الامام احمد ينكر تطلب الطرق الصحيحه المحفوظه، وانما كان ينكر تطلب الطرق الضعيفه والغريبه المستنكره في مثل هذا الطريق. هكذا كان السبب الظهور ما يتعلمون الا القصد الذي يعينهم وينفعهم، اما ان يستكثروا من الروايات ومن الحديث بما لا تفيه منفعة وبما لا تفيه فائدة فهذا شيء يبيض العرض ويشغل عما هو أولى منه. ويقول يعني من مالك قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر الروح من أمر ربي، خلاص كل مسألة ما تحتاج إلى كثير ومحث ورضر وتفتيش وتقرير وتفصيل وحلال مما درج عليه المتأخرون فضيعوا الأعمار وأفسدوا علم الناس. انظر إلى أهل السبت لما أيقظ الله تبارك وتعالى من نوم السبت ماذا قال؟ ماذا قال؟ اسأل لبستم؟ قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم. اسأل قال ربكم أعلم بما يجب فبعثوا أحدكم بورقكم ما تبيت شكونا حبا لكم شكونا حبا لكم قال ربكم نمت الساعة دي عشر انت مش نمت وشكت الوقت اللي بتحب هتبتني ايه زي ناس اللي هم اخوة ذو القرن ايه مين بقى خدر اكبر ولا مين ذو القعد وقص وقصق في معرفة من هو ذو القرن ايه ضيعوا الاعمار واسلم على الهاتف العلم. لو علم الله لو علم الله ان فيه خير او في معرفته خير لتمنته له. يقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي فلم ياتي في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنه يجادل عنها. كان السبب كثير الجدال حتى لو صح. يقول قيل له الرجل يكون عالما بالسنه يجادل عنها. قال لا ولكن يخبر يعلم الناس الخير يعلم الناس الحق. فاما السبب فيجمع النساء واما ما ينفع الناس فيمسك في الارض. انت بتكون الحق بتكون السنه ابقى على الناس معلم الناس السنه. فاذا عرف الناس السنه سيعرفون بالطريق ما يخالفها من الباطل من غير جدال ومن غير خصومات. يقول قال لا ولكن يخبر بالسنه فاما قبل منه والا سكت. وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال المراء في العلم يقتل القلب ويورث الضر. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدب. الإمام أحمد الإمام مالك من أكثر الذين كانوا يقولون لا أدب. وجاءوا رجل من المغرب فسألهم عن مسائل فقال تبعضيها لا أدب. فقال له يا إمام إن لم يدري مالك فمن يدري وماذا أقول من وراء يعني المغرب. فقال إن مالك لا يدري وكل من وراء قد إن مالك لا يدري. المشكلة مشكلة الواحد ما أدري لا أدري نصف العلم يعني تقول لا أدري بس عندك نصف العلم لكن لو تكلمت من العلم بس جاهل مركب العلم تبقى حمار يعني لا أحمر من الحمار. الحمار ده البصير لان الحمار عارف انه حمار لكن في حمار مش عارف انه حمار يبقى جهل مركب. يبقى عنده جهلين جهل بان حمار ها وجهل انه مش عارف انه حمار. فقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن التغلطات وعن تغلطات المسائل. تغلطات المسائل في اشتراك بانها جمع غلط وفي الصورة بأنها التغليص يعني أن تغالط غيرك يعني الفلاس. وعن المسائل قبل وقوع الحوادث مشكلة مشكلة مسألة الإكثار بين فإن قيل قلنا فإن قيل قلنا فإن وقع يكون كذا فإن كان كذا 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 أشياء لم تخلق بعد. فإذا الناس يتوسعون فيها وما كان ذلك من هذه السنة كان الثلاث الظلم ما يعني الجميع إذا وقعت الواقعة ها بحث لا عن أدلتها في القرآن والسنة عن حكمها في القرآن والسنة. يقول وفي ذلك ما يقول ذكره. ومع ذلك في كلام السلف العلماء كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيه مختصر يفهم منه المقصود من غير إطالة ولا إفساد. يعني انت لو تكتب الرساله تفهم رسالة أصول الفقه التي تقوم الشافعي لما تقرأ كتاب الرسالة تفهم. وكانت في كتاب الرسالة حديث كلام سلف الإمام الشافعي صمت الأحكام أو وضع القواعد من خلال الآيات والأحاديث. تقرأ كتب أصول الفقه التي ألفها المتأخرون الشافعي لا تفهمش حاجة لكثرة ما جاء فيها من الاصطلاحات المستحدثة اصطلاحات الإمام الثقة والمتأخرين. تقرأ كلام الشافعي سبحان الله. وهكذا كلام السلف كلام القليل كثير البركة والخلف كلام كثير قليل البركة. تجد كلام البخاري مثلا يجي الحديث المنكر يجي واحد تاني عشان يقول منكر يعمل عشرة مصاحبش في الآخر يقول إسلام ضعيف يبقى حتى العشرة مصاحبش ولا استفدت منهم ما استفدتهم من قول البخاري منكر. قول البخاري منكر يفيد أن الحديث ضعيف زائد أنه منكر يعني مخالف من الإيه للصحيح لكن ضعيف فقط ما يعنيش انه ايه منكر. فانت بناء على كلام الطويل لم تعطيني الفائده التي اخذتها من البخاري في كلمات الموجزه عليه رحمه الله تعالى بكلام وجيز مختصر يفهم منه المقصود من غير اطاله ولا اكفاء وفي كلامه من رد الاقوال المخالفه للسنه بالفاظ اشاره واحسن عباره بدون فلسفه ولا توكل في المعقولات بحيث يغني ذلك عن إدارة المتكلمين في ذلك العدد. تبص تلاقي مثلا المتكلمون أو المتأخرون عما تتركاته في تفسير كلمة علم. ما معنى علم؟ الشوكاني في مقدمة الشيخ الإسلام ذكر أقوال كثيرة في تفسير العلم وما تفق على شيء. والشيخ الإسلام ابن تيمية يرسل هذا عليهم جدا. يقولون العلم الذي هو الحقيقة التي لا تخفى على أحد صار بتعريف المتكلمين له وتعريف المناطقة خطير. المفترض ان التعريف يعرفه كلمه لا تعرف فصار تعريف العلم او تعريفه للعلم يعمر عليك العلم الذي تعرفه بحيث لا تهتدي الى معرفه العلم. كلمه علم بحد ذاتها هي تعريف هي علم بحد ذاتها هي معروف بحد ذاتها. لما حضوا عقولهم ومناطقهم بتعريفاتهم وفي بل هو يتضمن تطويل الكلام من بعده من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف الائمه مع اختصار روايات يعني كلام متاخرين ما فيه من باطل لا حد فيه وما فيه من حق ففي كلام السلف ما يغني عنه فما الضروره هذا التطويل زي واحد مثلا يجي حديث انما العمل بالنيه طول جدا عشان يثبت انه صحيح. طب البخاري بيقرأ بالصحيح ومسلم يقرأ بالصحيح فتلقي الأم لو بالقبول أغنانا عن هذا التطويل أم لا؟ أغنانا عن هذا التطويل عليك الحديث الصحيح خلاص. هذا الحديث بإشارات الأئمة البخاري حطه في كتابة إحناش حتى في صحيح ورضية شو يبقى أن أدخله في كتابة الصحيح فهو أثناء وكذلك الإمام مسلم وكذلك الأئمة عامة والأمة تلقفه بالقبول. أليس هذا يغنينا أننا نبحث في هذه صفحات كثيرة؟ فما سكت من سكت عن كثرة الخصام من السلف ما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عبدا زي المتأخرين في علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلى هذا الجهل بعيد وهذا الجهل مركب يعني الجهل مش عارف الجهل. كيف تقول ان علم السلف اسلم وعلم الخلف اعلم يعني ان الخلف اعلم بالسلف نعوذ بالله بل علم السلف اسلم واعلم علم السلف اسلم لانهم ظنوا ان العلم بكثره الكلام بل ان علامه الجهل كثره الكلام ان علامه الجهل كثره الكلام. انظر الى قول الله تبارك وتعالى لما في أوائل الآية عند آدم ذكر المسلمات الآيات المسلمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. خش بقى يجيب الآيات المشتبهات ويقعد يتكلم فإلى قلنا ويجيب ويقعد يكتب من الكلام بالباطل طب شو بقى الكريم بقى والراسخون في العلم، ربنا وصفهم ايه؟ لانهم راسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كلام لم يتكلموا كثير، كلمة وبيدة آمنا به كل من عند ربنا، فكلمهم الله راسخين في العلم. وهؤلاء الذين اختاروا من الكلام وتصور الله انهم في قلوب المرض زي والعياذ بالله، فليس الكلام كثير دليل على العلم، بل من كثر علمه قل الكلام، لانه يعلم اين يضع كلمته، ومن كثر كلامه قل علمه. كانت كثره كلامه دليل على قله علم، لانه يريد ان يغطي جهله بكثره الكلام. ودائما الجاهل يتكلم كثير، ليه؟ لو ما كلمش مهموم الناس هيقول عليه جاهل، لكن لما يتكلم كثير تعالى تروح عند الناس قول له معايا كتاب عايز تنشره لي، قلت لا انت كل صفحه فاكرين بس ما ينفعش لازم الشفر. الشفر تبقى عانى كده تبقى عانى، لكن فاكرين ما ينفعش بتلاقيش عايز يساعدك ليه اخدعتش حاجه في الخلص ما عملتش حاجه، الموازين مقلوبه، وهذا دليل على الجهل والعياذ بالله. كما سكت من سكت من كثره الحطام والعباد من سلف الامه جهلا ولا عبدا، ولكن سكتوا على عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع مع حول التطابق لعلم دونه، ولكن حبا للكلام وقلة وعظ والعياذ بالله. كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخط عليهم الطرف وقل وراءهم فتكلموا، مش عندهم عندهم وقت، واحد اللي بيتكلم في بيته عندهم وقت ولا ايه؟ لو عنده وقت يروح يقرا له حاجه، يروح يصلي له ركعتين يذكر الله عز وجل، يعني لما عنده القرار اللي عنده صار يقضيه في كثره الكلام. وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل فبطن له فقال إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراقة. وما راه هو في النسخة وما رآه وما راه في الممارات ما راه رجل فقطن له، يعني رجل جاء يجادل محمد بن سيرين فقال له محمد بن سيرين إني أعلم ما يريد، يعني يبدأ يظهر يعني أنه أعلم محمد بن سيرين. لو أردت أن أماليك أي أجادلك كنت عالما بأبواب المراقبة، أستطيع أن أتحرك، ولكن مرضت وعي لله عز وجل وخشية لله لن أماليك ولن أجادلك. وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماليك، رحمه الله. وقال إبراهيم النخعي ما خاصمتك، قل حق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال جعفر بن محمد اياكم والخصومات في الدين فانها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول اذا سمعت المراء فاقتصر، واحد يتكلم ليس واحد يجادلك وقف. وقال من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر ثقل، اي احمد يوم القيامه والعياذ بالله. وقال ان السلفيين اي سلف الامه عن علم وقف وببصر ناقد كفوا، وكانوا هم اقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا معنى كثير جدا، قد كان الانكار السلف ان يكثروا من الكلام وليس فعلا. وقد سئل كثير من المتاخرين بهذا فظنوا ان من كثر كلامه والاداء وخصام في مسائل الدين فهو اعلم ممن ليس كذلك، وهذا الى يومنا هذا والله اعلم. وهذا جهل محض يضرب امثالا تدل على خلاف ذلك. وانظر الى اكابر الصحابه وعلمائهم ابي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وابن مسالك رضي الله عنهم جميعا، كيف كان اي من العلم والفهم والفقه في الدين كلامهم اقل من كلام ابن عباس وهم اعلم منه، كلام كبار الصحابة أقل من كلام كبار الصحابة، معلوم أن كبار الصحابة أعلم، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة لذلك وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منه، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منه. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز بينه ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وميزة محصرة للمقال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوارح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام وتوسع في السيل والصرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يبعث نبيا الا مبلغا، وان تشقيق الكلام من الشيطان، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يتكلم بما يقصد به البلاغ، واما كثره القول وتشقيق الكلام فانه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو يعده العاد لاحصاه. وقال ان من البيان سحرا، وانما قاله في ذم ذلك، فقال ان من البيان سحرا وانما قاله في ذم ذلك، يعني في ذم ذلك البيان، لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه، ومن امل سياق الفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عامر المرفوع: ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها. استلم وضعه من كثر الكلام كالبقره. وفي المعنى احاديث كثيره مطبوعه وموقوفه على علي وسعد وابن مسعود وعائشه وغيرهم من الصحابه، فيجب ان يعتقد انه ليس كل من كثر بثه للقول وكلامه بالعلم كان اعلم مما ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهاله من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتاخرين انه اعلم مما انتقلك، فمنهم من يظن في شخص انه اعلم من كل من انتقلت من الصحابه ومن بعدهم لكثره بيانه ومقاله. قال جهل والعياذ بالله، بعض الناس وفق بعض المشايخ المعاصرين لانه اعلم من البخاري ومن هو مثل البخاري. ليه؟ لان شاف البخاري بيتكلم كلام وجد، بينما هذا يسهب ويتكلم بكلام مطول. فهذا جهل وعدم علم بحقيقه الامر. فمنهم من يظن في شخص انه اعلم من كل من تقدمه من الصحابه ومن بعده لكثره بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو اعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منهم ما قبله، لان هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين اكثر قولا ممن كان قبله، يعني من كان هذا الرجل اكثر اعلم من الفقهاء المشهورين كالائمه الاربعه، لانه اكثر كلاما من المشهور من هؤلاء الائمه، فالائمه اكثر كلاما ممن كانوا قبله. فهل معنى ذلك ان هؤلاء الائمه اعلم من الصحابه والتابعين؟ هذا لا يقوله من كان في قلبه مثقال ذرات من علم. يقول: وهذا يلزم منه ما قبله، لان هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين اكثر قولا ممن كان قبله، فاذا كان من بعدهم اعلم منهم لاتباع قوله كان اعلم ممن كان اقل منهم قولا بفريق الاولى، كالثوري والاوزاعي والليث والمبارك وطرقتهم. يعني اذا كان هذا الرجل كان اعلم من الائمه الاربعه، فمن تقول اعلم منهم اعلم منه لانه اكثر منه قولا، فيكون هو اعلم ايضا من التابعين، ثم يكون اعلم من الصحابه، ثم يكون اعلم من رسول الله، لان رسول الله اقل لهم كلاما. كالثوري والاوزاعي والليث ومن المبارك وطرقتهم وممن قاموا من التابعين والصحابه ايضا، فان هؤلاء كلهم اقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا انتقاص عظيم بالذات وإذا أكبر فيهم ونسبة لهم إلى الجهل والقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد سبق بنصوص في الصحابة، يعني في وقته الصحابة، إنهم أبرهم الناس قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، أعمقها علوما وأقلها تكلفا. وروي نحو ابن عمر أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤكم قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمن قليل علماؤه كثير خطباؤه. فإن اكثر الناس يعتبرونها منابع ولكنهم اقل الناس علما. والعلماء قليل جدا منهم من يعتبرون المنابع. يقول من كثر علمه وقل قوله فهو مندوب، ومن كان بالعكس فهو مذموم. ان يقل علمه ويكثر قوله. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن بالايمان والفقه، واهل اليمن اقل الناس كلاما. وكان العلوم لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بامثلتهم عن القبر المحتاج اليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فاوصل العلوم في تفسير القران ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مكتورا على الصحابه والتابعين وتابعيهم الى ان ينتهي الى ائمه الاسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم في مصر. فضبط ما روي عنهم، يعني ضبط احوال الصحابه في تفسير القران وفي الحلال والحرام والتابعين والائمه المتبوعين، ضبط ما روي عنهم في ذلك ضبط العلوم. يعني اقل شيء انك تعلمه انك تضبط علم السلف، يعني لا تختار انك بامكانك تاتي الجديد، فالجديد مذموم، بل عليك ان تتعلم علم السلف. ولهذا بقينا نقول يا اخوانا ينبغي عليكم ان تعرفوا علم السلف في الحديث في الفقه في التفسير، واضح؟ فلو انك انفقت عمرك كله لفهم مناهج السلف واقوال السلف فهذا يكفيك. فضبط ما روي عنه بذلك افضل العلوم مع تفهمه وتعقل والفقه فيه وما حدث بعده من الكلام، وانا خير في كثير منه الا ان يكون شرحا لكلام يتعلق بتلاميذ. واما ما كان مخالفا لكلامهم فاخذوه باطل او لا منفعه منه. وفي كلامهم في ذلك كفايه وزياده، فلا يوجد في كلامهم في كلام من بعدهم بالحق الا وهو في كلامهم موجود باوجد لفظ واقصر عباره، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل الا وفي كلامهم ما يغير اطلاله لمن فهمه وتامله. ويوجد في كلامهم من المعاني البديعه والاخر الدقيقه ما لا يهتدي اليه من بعدهم ولا يلم به، فمن لم ياخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعه لمن تاخر عنه. ويحتاج من اراد جمع كلامهم الى معرفه صحيحه من ثقيله كالسلف رضوان الله عليهم جميعا، وذلك بمعرفه الجد والتعديل والعلم، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من ثقيله، فهو لجهله يجوز ان يكون كله باطلا لعاد كله باطل عليهم على سبيل ما يعرف به صحيح ذلك وثقيل. قال الاوزاعي: العلم ما جاء في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وقال الامام احمد وقال في التابعين: انت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. اما الصحابه فعرض عليه ابن ابي بكر، وقد كان الزهري يكتب ذلك، وقد اتى صالح كابن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين وكلام التابعين خلق. وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم الى جبل الشافعي واحمد واسحاق وابي عبيده، وليكن الانسان على حذر مما حدث بعده، فانه حدث بعده حوادث كثيره، وحدث مما انتسب الى متابعه السنه والحديث من الظاهريه ونحوهم، وهو اشد مخالفه لها لشذوذه عن الائمه وانفراده عنهم بسهم يفهمه او باخذ ما لم يكن فيه الائمه من قبل. وليس بسطاء العلم يغترون بأدلة الظاهرية المخالفة لما كان عليه ذات الأمر عليه رحمه الله تعالى، وما ذلك إلا لقلة علمه، وما ذلك إلا لقلة علمه. أما من كانوا راسخين بعلم فهم يعرفون قدر كلام السلف عليه رحمه الله تعالى، ولا يغترون بكلام الظاهرية على كثرته. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشرهم، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضاعه، كما قال الإمام أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتبهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وينذبوا على السنة، وأما ما يوجد في كلام أحب الكلام المحدث والسبع أهلا من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال والإثبات إلى الجهل وإلى الحق. الجميع يقول عليه ظلم قالوا تحويلة يلومونها لأنهم يرون أحاديث كثيرة متعارضة في غضبهم وفي فهمهم فيلومونها الحشوية. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في نونيته يا مسلمون بحق ربكم اسمعوا قولي وأبو على ذي عسان ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الوصف بالبرهان. أمر اليهود بأن يقولوا حنطقل فأبوا وقالوا حنطقل لهواه وكذلك الجهل قيل له استوى فأبى وزاد اللفظ وزاد الحق لابن قطادة قال استوى استولى ودمج به لغة وعرفا ما هما سيان 20 وجها تبطل التأويل بالاستولى فلا تقل عن القرآن. يقول من أولى بأن يوصف بأنه حشو أهل السنة ما تنعقد بالقرآن والسنة بما كان عليه السلام عليه رحمة الله أم ذلك الذي يحدث الكلمة عن مواضعه. طبعا هو غير عارف بالله ولا عارف بديني بكل ذلك من خطوات أو خطرات الشيطان نعوذ بالله منه. طبعا الكلام لسه بدري عليه وأطمنا عليكم فلعلنا نكمل هذا إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. وعلى العموم إن احنا ذكرنا المهمة منها وعلى طالب العلم بقى أن يحاول أن يقرأ هذه الرسالة بنفسه ويكملها أيضا بنفسه فإن فيها خير كثير وخير عظيمة ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سؤال هنا يقول ما تعريف خمس المتقدمين والمتأخرين؟ المتقدمون والمتأخرون طبعا هذه كلمة مقطعة تختلف من زمان إلى زمان. فنحن اليوم متأخرون بالنسبة لمن قبلنا ومن بعدنا متأخرون بالنسبة لنا ونحن متقدمون عن الفلقة. فالكلمة ليست لها حد جاهل ولا الإمام الذهبي في مقدمة الميزان قال إن حد المتقدمين في مكتبة الثلاثية يقصد في كتابه هذا متقدم الرواة حيث كانت الرواية في العصور المتقدمة لها أحكام اختلفت أحكامها في بعض متائلها في العصور المتأخرة واضح. لكن حينما تكون متقدمين متأخرين بمعنى سلف الخلف فهي قضية أخرى. نحن كنا في أول المحاضرة أن السلف هم الصحابة الأولى والتابعون وكل من سار على ضرب الصحابة والتابعين ويقطع عصرنا هذا فهو من السلف. أما الخلف هم ضد ذلك فمن كان على خلاف ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فهو خلفي ولو كان في عصر السبعين أو في عصر سبع التابعين ولو كان في عصر السبعين أو في عصر تابع التابعين. طبعا كفاية هذا وإلا حينما يكون متقدمون تأخير في علم الحديث نقصد المتخصصين وغير المتخصصين يعني المخير المتقدم ابن حضر متأخر واضح. فابن حضر انما ياخذ بقول البخاري واحمد وامثال هؤلاء الاقراء وهذا ينص على ذلك في كتبه واضح. لكن احيانا يقصدون بالمتاخرين اي المتكلمين الذين دخلوا في علم الحديث بالكلام والعقل مجرد من غير معرفه بالروايه ولا بواقع الروايه فنقول عليهم متاخرين. يقول أسأل الله أن ينفع إياكم بعلم الناس ويرزقنا العمل به آمين. وبعد بعض الشباب يرفض العلماء بالتحنث لقولهم في الراوي قولا شديدا أو جر أو جر الراوي جرحا صريحا فما قولكم في هؤلاء؟ انصحونا وإياكم رحمكم الله وجزاكم الله خيرا. من العلماء الموصوفين بذلك الوصف إنهم زرع الراوي إنما هو حاتم بن عقبة أو زرع وصف بالاعتزال إنما وصف بذلك أبو حاتم الرازي. فرق هذا التشدد أو التكافل ليس من مما يقع في الإيمان لأنه هو ملحد له وإذا بالتقاء أنه متشدد في الأحكام على الرواة فنحن نعرف عادته حتى إذا وجدناه ضعف راوي وثقة الأئمة لا عنف أن ذلك من تشدده. فإذا جمعه وثق راويا قلنا هذا في غير وثقة لأنه وثقه متشدد يعني دفعت من إذن زيادة. هذه الصراحات وقواعد التي نستفيد بها في معرفة أحوال الرواية لا يذم بها حال ولا وليس بعد الشباب قالوا كما إذا بنفس وقف على حاكم في غير ما موضعين لأنه متشدد أي متشدد في الحكم على الرواية ووصف بذلك ابن معين أيضا فلا ليس ووصف يحيى القطان بذلك أيضا. فهذا مما لا يطلع في كلامه هنا هو مذهل ومن هل يبتر عليه فنبغي أن نعرفه حتى نفهم كلامه ونعرف شرحه في الكلام في الرواة ومن هذا في ذلك. فليس ذلك مما يعرض على الإمام عليه رحمة الله تعالى. أما أن يأتي واحد اليوم ويبحث الأئمة بينهم متشددين أو متساهلين من غير أن يكون أمثلة في ذلك فهذا لا يقبل من نفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.